أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. صدق الله العلي العظيم. يحتل الأولاد مكانة كبيرة ويأخذون حيزا واسعا من اهتمام الوالدين، بل يصبح الأولاد هم المحور الأساس في اهتمامات الوالدين، بحيث يكيف الوالدان حياتهما ووضعهما حسب مصلحة الأولاد. وهذه حالة واضحة ملحوظة لا تحتاج إلى التدليل من الناحية الذهنية. يكون فكر الإنسان مشغول بأمور أولاده، ومن الناحية النفسية يكون منشدا إلى أولاده. إذا أصاب أحدا منهم شيء ولو وعكة صحية بسيطة، فإن الارتباك والاضطراب والقلق يأخذ مفعوله في قلب الوالدين. ومن الناحية العملية، جهد الوالدين، وقت الوالدين، ثروة الوالدين، اهتمام الوالدين، غالبا ما تكون موجهة باتجاه الأولاد. فالأولاد يصبحون هم المحور، هم الشغل الشاغل للإنسان. وقد يبالغ الإنسان في اهتمامه بأولاده حتى ينشغل بهم عن خالقه، حتى عن ربه. ولذلك القرآن الكريم يذكر الإنسان: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يشغل الإنسان حتى عن ربه في بعض الأحيان. هذه الحالة لها خلفية وجدانية. الله سبحانه وتعالى أودع في قلب الإنسان هذا الميل، هذا الانشداد، هذا الانجذاب نحو الأولاد. وإلا لماذا ينشد الإنسان، ولماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام الكبير حتى على حساب نفسه؟ وواضح أن الإنسان يفدي ولده بنفسه، يقدم نفسه من أجل وقاية ولده، هذا ملحوظ. لماذا؟ هذا ميل وغريزة ووجدان زرعه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة يقول: وعطفت علي قلوب الحواضن وكفلتني الأمهات الرحائم أو الرواحم. الله تعالى هو الذي عطف قلب الوالدين على الولد. ولذلك الرواية التي تروى أن نبي الله موسى عليه السلام رأى أما تحنو على ولدها، يعني مظهر من مظاهر العطف والحنان والشفقة كبيرة، فتأثر نبي الله موسى بهذا المظهر، فأوحى الله تعالى إليه: أني أنا الذي أودعت هذا العطف والحنان في قلب هذه الأم على ولدها،
أو تريد أن أريك ماذا يحصل لو نزعت من قلبها هذا العطف والحنان؟ ما هي إلا لحظات انزعجت الأم من الطفل فرمت به على الأرض وانصرفت عنه وهو يبكي ويستغيث ويصرخ، إلى حد أن نبي الله موسى عليه السلام قال: يا رب لا تحمل هذه الحالة للطفل، أعد إلى قلب أمه العطف عليه. فعاد الله إلى قلب أمه العطف عليه فاحتضنته وعادت الأمور إلى طبيعتها. وفي رواية أن الله تعالى خلق 100 رحمة يوم خلق السماوات والأرض، واحدة من هالمئة، جزء من 100 جزء، بثها في الناس في أهل الأرض، وبها تعطف الأم على وليدها. فإذا هذا الانجذاب وهذا الانشداد والاهتمام من الوالدين بالولد، هناك دور إلهي في المسألة. الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته من أجل استمرار النسل البشري ومن أجل توارث الخبرة والتجربة بين بني البشر. الله تعالى زرع في قلوب الآباء والأمهات هذا العطف وهذا الحنان على الأولاد، وجاءت التشريعات لتنمي هذه الحالة. عطف الوالد على ولده، عطف الأم، حنان الأم على ولدها. أحاديث ونصوص كثيرة عندنا حول ما له من الفضل والثواب عند الله سبحانه وتعالى. الأم حينما تتحمل فترة الحمل وصعوبات ومخاطر الولادة وصعوبات وعناء الرضاعة والتربية، لا تتصور كم لها من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ثوابها وأجرها كبير. وكذلك بالنسبة للأب، أي تصرف، أي ممارسة رحيمة عطوفة يقوم بها الأب تجاه أحد من أبنائه، هذا له فيه الأجر والثواب. ورد في الحديث: نظر الوالد ولده حبا له عبادة. أنت تطالع ابنك بمحبة، هالنظرة هذه تعتبر عبادة. يعني الله تعالى يعطيك عليها ثوابا كما يعطيك على أي عبادة من العبادات. وأحاديث وروايات كثيرة في هذا المجال. وثانيا، لأن الإنسان يرى في أولاده امتدادا له، امتدادا لشخصيته، امتداد لنفسه. فحينما ينشد الإنسان إلى أولاده ويهتم بهم، هذا منبثق من اهتمامه بنفسه هو أيضا. ولذلك يرغب الإنسان أن يكون له ولد ليشكل امتدادا له. نبي الله زكريا عليه السلام نبي عظيم، له مقامه، له فضله، لكن هذا المقام وهذا الفضل لم يملأ فراغ الإحساس بالحاجة إلى الأبوة، يعني أن يكون أبا، أن يكون له أولاد. لذلك يتضرع إلى الله: كافه يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ليش؟ يرثني، يشكل امتدادي لي، ويرث من آل يعقوب. لكن مجرد الولد كجسم، كهيكل من لحم وعظم، هذا ليس هو كل المطلوب. المطلوب: واجعله ربي رضيا. عطف الوالدين على الولد، على الأولاد، حالة طبيعية. لكن المشكلة أن هذا العطف غالبا ما ينصب تجاه جوانب معينة من الأولاد ويهمل سائر الجوانب. يهتم الأب وتهتم الأم بالتنشئة الجسمية للولد، أكله شربه تنظيفه ثيابه، هالأشياء التي ترتبط بجسم الولد غالبا ما ينصب الاهتمام عليها، وغالبا ما يشعر الوالدان بضرورتها وأهميتها. ما يتحمل الأب يسمع صراخ طفله من الجوع يندفع لكي يدبر له ويوفر له ما يسد جوعه بأي طريقة من الطرق. لا تتحمل الأم صراخ ولدها من الألم إذا أصابه شيء في جسمه، تسعى تحاول بمختلف الوسائل والأساليب حتى تعيد له صحته وتعيد له عافيته. لكن هل الولد يتلخص في جانب جسمه فقط، في الجانب المادي فقط من حياته؟ كلا، الإنسان كائن معقد متعدد الأبعاد والجوانب في شخصيته، فيحتاج إلى تنشئة ويحتاج إلى تربية واهتمام في كل الأبعاد والجوانب. له عقل، لديه قدرات عقلية ذهنية فكرية، لديه مشاعر وأحاسيس نفسية. كما تفكر في جسم ولدك، تنمية جسم ابنك وحمايته من الأمراض، ينبغي أن تفكر أيضا في تنمية القدرات الذهنية لطفلك لولدك. ينبغي أن تفكر في ترشيد المشاعر والأحاسيس والميول والرغبات النفسية الموجودة عند ولدك. لكن كثيرا من الناس لا يهتمون بهذه الجوانب، أو لا يكون الاهتمام في المستوى المطلوب. ولأن الإنسان كائن معقد، أبعاد شخصيته متعددة ومختلفة، لذلك احتاج إلى فترة طويلة من التربية والتنشئة. بقية الحيوانات ما تحتاج لها الفترة من التنشئة والتربية، بعض الحيوانات أصلا ما تحتاج إلى تربية، كما يقولون عن الأسماك أغلب الأسماك ما تحتاج إلى تربية. السمكة تقذف باليرقة في البحر، خلاص اليرقة هي تصبح سمكة من أول لحظة من اللحظات، تستغني وتستقل عن أمها. أو أن بعض الأسماك ترمي ببيضها ببيوضها في البحر، البيض هو يفقس، خلاص رأسا السمكة تنطلق حينما تفقس من البيضة ولا تحتاج إلى أي رعاية أو عناية. وكذلك سائر الحيوانات تحتاج إلى تنشئة وتربية أيام أسابيع شهور. ما عندنا حيوان من الحيوانات تنشئته وتربيته من قبل أمه يحتاج إلى سنين، إلى أكثر من سنة، ما عندنا أبدا. وحده الإنسان تنشئته وتربيته تحتاج إلى سنين، للتعقيد الموجود في شخصيته، للأبعاد المتعددة الموجودة في شخصيته. لذلك على الوالدين، على العائلة، أن تهتم بكل الأبعاد في شخصية الطفل، وخاصة البعد الذهني، القدرات الذهنية، القدرات العقلية، والجانب النفسي، المشاعر، الميول، العواطف. شخصية الإنسان تتكون في السنوات الأولى لعمره، ولذلك الخمس أو الست السنوات الأولى يطلق عليها العلماء أنها السنوات التكوينية. دعائم شخصية الإنسان، مقومات شخصية الإنسان ترسى في هذه المرحلة، في هذا العمر. فبمقدار ما تتوجه الرعاية ويتوجه الاهتمام لشخصية الإنسان في هذا العمر في فترة الطفولة تكون شخصيته في المستقبل، تصنع شخصيته في المستقبل. هذه السنوات الأولى من حياة الطفل تحتاج إلى اهتمام كبير. الغالبية من الناس يتصورون أن الطفل في هذه الفترة لا يعي، لا يفهم، يتعاملون معه ككائن عضوي مادي، أكل وشرب وإخراج الفضلات من جسمه فقط، لا يحسبون حسابا لجوانبه الذهنية والنفسية، وهذا خطأ كبير. وفي بعض المجتمعات مثل مجتمعنا لغتنا الشعبية تعبر عن هذه الحالة. احنا عادة ما نطلق على الأطفال جهال، شو نسميهم؟ جهال. إذا واحد شاف الثاني كيف الحال؟ مش أحوال الجهال؟ جهال عن الأولاد. لما يريد يعبر عن زوجته يقول أم الجهال، رحتنا والجهال. ونبقى إلى فترة طويلة نسمي أولادنا جهال، شحوال الجهال، شلون الجهال، رحت ويا الجهال. ولعله في مجتمعاتنا الخليجية هذا المصطلح موجود فقط، ما سمعت في المجتمعات الأخرى، ما أدري يعني المصريين السوريين ما أعتقد يسموا أولادهم جهال. المتداول عند بقية الشعوب يمكن يستخدموا كلمات تؤدي نفس المعنى في بعض الأحيان، لكن هالكلمة هي بنفسها تحمل تصورنا ونظرتنا إلى أطفالنا جاهلة. وفي بعض الأحيان إذا حصل تصرف من التصرفات وأبدأ إنسان اهتمام يقولنا لا هذا اللي جاهل، هذا اللي جاهل، يعني بالتالي ما إلى شخصية، بالتالي كأنه ليس له مشاعر، ليس له فهم، وهذا خطأ كبير. علم النفس وعلم الاجتماع في حقول الاهتمام بنمو الطفل وتنشئة الطفل أصبحت تؤكد على أن الطفل منذ الأسابيع الأولى في حياته عنده أحاسيس، عنده مشاعر، عنده قابلية لإدراك ما ينمو تدريجيا، بل عنده قابلية للتعلم. في الشهر الرابع يبدأ الطفل يميز حالات الوجوه التي ينظرها أو تنظر إليه. جرب إذا كفهريت أمام الطفل كان وجهك معبثا أمامه، نظرة الطفل إليك تفاعل معك يختلف عما إذا كنت تبتسم أمامه، يبدأ يفرق بين هالحالة وبين هالحالة. في الأسابيع الأولى تكون عندك قابلية التعليم، قابلية التعليم ضمن حالة معينة، ضمن حالة المثيرات الشرطية، اكتساب المثيرات الشرطية. بالتالي لا تنظر إليه على أنه لا يفهم، لا تنظر إليه على أنه لا يعي، لا تتعامل معه وكأنه خارج دائرة الإنسانية وما تستلزم هذه الدائرة، هذا خطأ كبير. ونحن إذا تأملنا النصوص الإسلامية الروايات الواردة عندنا نجدها تؤكد على أن للطفل شخصية، الطفل إلى شخصية من الناحية الذهنية من الناحية النفسية، فيجب أن تتعامل مع الطفل على أساس الاحترام لشخصيته، الاعتراف بشخصيته. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله يتعامل مع الأطفال كما يتعامل مع الكبار، يسلم على الأطفال. وما كان متعارف في ذلك المجتمع الجاهلي أن تلقى التحية للطفل، النبي إذا مر على طفل من الأطفال أو على مجموعة من الأطفال يسلم عليهم، والسلام تحية، السلام احترام. فبعض الأصحاب ناقشوه يا رسول الله أطفال تسلم عليهم، الرسول صلى الله عليه وآله قال سنة وخصلة لا أدعها السلام على الأطفال، وكان يحترم مشاعر الأطفال. حتى أن هناك رواية من المستحب شرعا أن الإنسان إذا أراد أن يكرم أحدا يبدأ بمن على يمينه. روايات عندنا كثير أن التيامن أفضل، البدء باليمين أفضل، وأنا ملاحظ أنه في مجتمعنا هنا ما في اهتمام بهذا الجانب. في المجتمعات الأخرى كثير من إخواننا أهل السنة يهتموا بهذا الجانب، يعني لما يدخل مجلس وفي جماعة على اليمين على الشمال، احنا عندنا كل واحد نبدي من اليمين نبدي من اليسار على كيف الواحد. مستحب شرعا ان تبدأ من اليمين. لما بتصب قهوة، لما تناول ماء، يستحب البدء من اليمين. تيامنوا. بعض المجتمعات تهتم بهذا الجانب، وهذا مستحب شرعا، مستحب. وإلى فائدة هذا الاستحباب، لما في قاعدة، بعد ما في مجال للحساسية، لما ما في قاعدة كيفك من اليمين من اليسار، بدأت باليسار ممكن اللي في اليمين يعتف، بدأت باليمين اللي في اليسار يعتف. لما تسوي نظام معين في المجتمع أن البدء من اليمين، إذا بدأت باليمين بعد الطرف الثاني ما يعتبوا عليك. ليش؟ لأن هذا نظام معترف به. بالإضافة إلى الجانب الديني الغيبي، المهم الرسول صلى الله عليه وآله جالس في مجلسه، جيء له بماء شرب، ثم أراد أن يعرض على من إلى جانبه، عن يمين طفل صغير وعن شماله شخص كبير، شخصي من الأصحاب. طيب الآن هذا طفل صغير، التفت الرسول صلى الله عليه وآله إلى الطفل الصغير، قال: أتأذن أن أعرض الماء على الكبير قبلك وهو على يساري؟ يعني هذا حقك، لازم أنت أول تشربه، أنت على اليمين حقك، تسمح تأذن؟ فسمح ذلك الغلام. النبي صلى الله عليه وآله عرض الماء على الكبير الذي على يساري. شوف شنو مضمون هذه الرواية، شنو مضمون هذا الحديث؟ يعترف له بشخصيته، يعترف له باحترامه. لا تقول هذا صغير ما يفهم. ولذلك في كلامك أمام أطفالك، في ممارساتك أمام أطفالك، لازم ما تستهين بالطفل، لا، إنه يفهم، إنه يعي. هناك حكاية جميلة تنقل في حياة أبي حنيفة إمام المذهب الحنفي. أبو حنيفة يوم من الأيام كان يمشي في الطريق فرأى طفلا يلعب وطين وحل هناك ويركض ويرقص ويعني يلعب ماخذ حريته. أبو حنيفة خاف على هالطفل يطيح، التفت إليه قال: انتبه أيها الغلام، لا تسقط في الطين فتتأذى. طفل صغير وإذا به يرفع رأسه، قال: أنا إذا سقطت فإن ضرري سيكون على جسمي فقط، ولكن إذا سقط العالم ففي سقوطه سقوط العالم. انت دير بالك لا تسقط، أنا إذا تحط في الطين عادي ما مشكلة، لكن انت كعالم احسب حسابك، في سقوط العالم سقوط العالم. فانبهر أبو حنيفة، طفل صغير شلون يقول هذا الكلام، شلون يقول هذا الحكي. نعم، كثير من الأطفال، يجب أن تعلموا أن كثير من الأطفال، أغلب الأطفال يفهمون كثير من الأمور، لكن ما عنده جرأة يعبر عن فهم، ما مارس، ما عارف كيف يعبر عن فهمه وعن مشاعره. لكن هو عنده مشاعر، هو يفهم، هو يعرف، هو يدرك. فعليك أن تحسب حساب لهذا الطفل، وأن تتعامل معه كشخصية تحترمها في جميع الأبعاد، في جميع الجوانب، احترام شخصية الطفل، وأيضا تنمية القدرات الذهنية عند الطفل. أنت إذا اعترفت بأن طفلك له وعي، له عقل، له قدرات، هذا بداية الطريق، راح تفكر كيف تنمي قدراته. أما إذا اعتبرت فاقد لهذه الأمور فما راح تفكر في هذه المسألة. المشاعر التي عند طفلك، الأحاسيس التي عند طفلك، إذا اعترفت بها تتحمل مسؤوليتك في ترشيدها في توجيهها. رسول الله صلى الله عليه وآله مع طفل رضيع، طفل رضيع في حجر الرسول حتى يقرأ عليه ويبارك عليه، بال تبول، فغضب من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجهمت وجوههم، غضب الرسول، التفت إليهم قال إن ثوبي يطهره الماء، فما الذي يطهر قلب هذا الطفل؟ يعني الرسول يريد أن يشير إلى أن هذا الطفل له مشاعر، له أحاسيس، يتأثر، يفهم انفعالكم حينما تنفعلون، تتجهم وجوهكم، يفهم، يدرك ويتأثر بهذا الأمر. إن من المهم جدا أن يفهم الإنسان شخصية الطفل، لازم نفهم أطفالنا، ثم أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه هذه الشخصية. ولكن هذا يحتاج إلى اهتمام، يحتاج إلى انتباه، نحتاج إلى وعي تربوي. الواحد منا لا يمارس قيادة السيارة حتى يتعلم ويتدرب، لا يتعامل مع جهاز، وخاصة إذا كان الجهاز معقد، يريد يتعامل مع حاسب آلي، مع كمبيوتر، يحتاج إلى خبرة وتجربة حتى يتعامل معه. التعامل مع الطفل، التعامل مع الإنسان في مرحلة تكوينه، هذا أصعب وأهم من التعامل مع أي جهاز آخر. لكن هل نحن نعد أنفسنا للقيام بهذا الدور؟ بعض المفكرين والدكاترة المتخصصين في الغرب عندهم كتاب التهيئ للوالدية، كيف يتهيئ الرجل حتى يكون أب، كيف تتهيئ البنت حتى تكون أم. احنا مع الأسف هذه الحالة مفقودة عندنا، لا مناهج التعليم تقوم بهذا الدور. الشاب يدرس ويدخل جامعة، لكن ضمن دراسته لا يهيأ بالمستوى المطلوب، ما يعد، خاصة في مرحلة الثانوية، مرحلة الجامعة، الآن هذا قريب يصير أب، ما عندنا مناهج بالمستوى المطلوب تهيئ هذا الشاب لمرحلة الأبوة. والبنت نفس الشيء، أيضا البنت تدرس، المناهج الدراسية للبنات لا يتوفر فيها هذا الشيء. في المجتمع لا تتوفر دورات، ينبغي أن تكون هناك دورات دراسية، كورسات، خاصة الآن عندنا الحمد لله مهرجان للزواج الجماعي في بعض المناطق، عندنا صندوق للزواج الخيري، هذه مؤسسات طيبة، ينبغي أن تفكر هذه المؤسسات مو فقط نساعد في توفير الصداق المهر، نساعد في توفير الآثاث والشقة حتى يتزوج. طيب إذا تزوج 9 أشهر سنة والله بيرزق ولد، كيف يتعامل مع هذا الولد؟ هل هو مهيأ لدور الوالدية؟ هل هو مهيأ لممارسة دور الأبوة؟ البنت مهيأة لممارسة دور الأمومة؟ ينبغي أن تكون هناك دورات، ينبغي أن يكون هناك، تكون هناك ثقافة متوفرة في المجتمع عن طريق الخطاب، التوجيه الديني، وجود كتب. لكن حتى لو وجدت الكتب في حاجة إلى اندفاع، شعور بالحاجة والاهتمام. قل أن تجد أن شاب أو امرأة قبيل الولادة يجمعوا لهم شوية كتب، كيف يتعاملوا مع الطفل، كيف يفهموا نفسية الطفل، كيف يتعاطوا مع شخصية الطفل. نحن بحاجة إلى أن يتوفر الوعي التربوي في أجوائنا. عندنا كم هائل من النصوص الإسلامية حول التربية على شكل روايات أحاديث وعلى شكل ممارسات، لكن هذا الكم من النصوص في حاجة إلى قراءة تربوية، في حاجة إلى توضيح، في حاجة إلى تقريب للأذهان، في حاجة إلى تداول، وخاصة في هذا العصر إذا كان الطفل دائما وأبدا عند مستوى من الوعي والفهم والأحاسيس والمشاعر. في هذا العصر مستوى الأطفال متطور متقدم، اطفالنا يعيشوا وضع غير الاوضاع اللي احنا عشناها. وبالتالي هذا الطفل اللي عمره 3 4 5 6 سنوات اصبح له مستوى من الفهم، مستوى من الادراك يختلف عن مستوياتنا احنا يوم كنا في نفس عمره. فينبغي ان نتعلم كيف نتعامل معه، كيف نتعاطى معه، كيف ننمي قدراته الذهنية، كيف نعدل ميوله ومشاعره النفسية. هذا يحتاج الى اهتمام من قبل كل انسان، ويحتاج الى اهتمام على مستوى المجتمع ككل. هذه مجرد مقدمة للاشارة الى اهمية الوعي التربوي الذي ينبغي ان نحققه في شخصياتنا حتى نتمكن من ان نرعى اولادنا رعاية سليمة صحيحة، وحتى لا يقتصر اهتمامنا على تنشئة اجسام ابنائنا. ورد في الحديث: خير ما ورث الاباء ابناءهم حسن الادب. جسم جيد، ثياب جيدة لطيفة، لكن مستوى ذهني متخلف، قدرات عقلية مجمدة، حالة نفسية وسلوك سيء، ما الفائدة في هذا الجسم؟ كل واحد منا يتمنى ان يكون ولده صالحا، يقول: واجعله ربي رضيا، هب لي من لدنك ذرية طيبة. لكن هذا كيف يتحقق؟ يتحقق بسعيك، بتخطيطك، بممارستك. أنت لك دور في أن تصنع من هذا الولد كائنا صالحا رضيا. وللبحث صلة، نرجو أن نوفق لإتمامه في أحاديث أخرى إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفار والمنافقين. اللهم شافي جميع المرضى، اقضي حوائج المحتاجين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، ارحم شهداءهم، شافي جرحاهم، انزل نصرك المؤزر عليهم، واخذل اليهود الظالمين الغاصبين المعتدين يا ارحم الراحمين. اللهم تغمد ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، انك ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.